أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن زكاة الفطر، وأن زكاة الفطر واجبة، فريضة واجبة، أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. فهذه زكاة الفطر في الحديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي فريضة واجبة. شروط زكاة الفطر كما قدمنا في الحديث السابق: الإسلام والحرية واليسار، والاعتبار باليسار في وقت الوجوب، ووقت الوجوب عند غروب شمس آخر يوم من أيام رمضان، هذا وقت الوجوب. فمن كان حيا في هذا الوقت يلزمه أن يخرج عن نفسه أو يخرج عنه الزكاة في هذا الوقت. من وجد بعد هذا الوقت فالأولى أن تخرج عن خروجا من الخلاف. وفيه تفصيل ومسائل ذكرناها في الحديث السابق، مدارها على أن وقت الزكاة يجب إخراجها عمن غربت عليه الشمس في يوم آخر يوم من رمضان. من كان حيا في هذا الوقت، من كان موجودا مولودا في هذا الوقت أو قبله حيث غربت عليه الشمس في هذا اليوم، يبقى على ذلك هذا يجب أن يخرج عن نفسه إذا كان كبيرا ويجد، أو يخرج عنه غيره هذه الزكاة. من وجد بعد ذلك في ليلة العيد، هنا يعني على هذا القول هو الأشهر أقوال العلماء أنه لا شيء عليه، ولكن الأحوط أن يخرج عنه أيضا، لأن عند بعض أهل العلم أن وقت الزكاة بطلوع فجر العيد أو بطلوع الشمس في يوم العيد، فعلى ذلك وقت الوجوب ليس متفقا عليه أنه عند غروب الشمس، لهذا قول الشافعي وقول الإمام أحمد، وذهب الإمام أبو حنيفة وقول الإمام مالك إلى أنها بطلوع الفجر. يبقى على ذلك اللي حيبقى غير مولود في وقت الغروب موجود عند الفجر أو قبل الفجر ستجب عليه. فلذلك قلنا إن الأحوط أن تخرج الزكاة عمن كان في هذا الوقت أحوط، وإن كان الأرجح لأن في الحديث قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، زكاة الفطر من رمضان، فالفطر من رمضان بالفطر في آخر يوم من رمضان، فهنا الآن هذا وقت الوجوب. لكن لو أن إنسانا عند وقت غروب الشمس كان معسرا لا شيء عنده، ثم أيسر بعد ذلك الله سبحانه وتعالى رزقه بالليل، يحتاط هذا ويخرج عن نفسه الزكاة لأنه قبل العيد وجد، فلا داعي أنه يقول أن وقت الوجوب لم يكن عندي شيء، لأن وقت الوجوب مختلف فيه عند أبي حنيفة وعند مالك على الأشهر عنه أنها بطلوع الفجر تجب، فهذا مولود عند طلوع الفجر وواجد وموسى، وقول الشافعي قديم أيضا أن بطلوع الشمس أو بطلوع الفجر تجب هذه الزكاة، فيحتاط هذا الإنسان إذا تيسر له ليلة العيد الزكاة فليخرج عن نفسه وعمن يجب عليه أن يخرج عنه. زكاة الفطر ذكرنا أنها يخرجها الإنسان عن نفسه وعمن يمون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون، ممن تمونون يعني ممن يلزمكم النفقة عليهم، فتنفق على نفسك وتنفق على زوجك وتنفق على أولادك الذين لا يتكسبون وتنفق على أبيك وعلى أمك الفقراء، يبقى على ذلك هنا هؤلاء أنت تمونهم، تعطيهم المونة تعطيهم الطعام، فيلزمك أن تخرج عن هؤلاء زكاة الفطر. ذكرنا أيضا أن الزكاة يجوز تعجيلها قبل العيد بيوم أو بيومين، فإذا كان آخر رمضان يوم 29 فيجوز إخراجها من يوم 27، إذا كان آخر رمضان يوم 30 فيجوز إخراجها قبل ذلك، والراجح أنه من يوم 27 سواء كان رمضان 30 أو 29 يوم، لأن هذا لا يعلم إلا برؤية الهلال أو بالخبر اليقيني في ذلك، يبقى على ذلك تخرج من اليوم 27 توزع على الفقراء. لا يجوز تأخير هذه الزكاة عن صلاة العيد، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، بديل حكمة منها، طهرة تطهير للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين إطعام للمساكين في يوم العيد حتى يجدوا ما يأكلون، ولا يكلفون أن يشتغلوا في يوم العيد، له يوم فرح ويوم سعادة للمسلمين ويوم انشغال بالعيد، هذا عيدهم. فإذا شغلناهم بالبحث عن الطعام والشراب يبقى لن يعيد هؤلاء. فعلى ذلك يوم العيد يطعم الفقراء ويطعم المساكين والغير الواجدين حتى يعيد الجميع. وليس معنى ذلك أن العمل في يوم العيد حرام، لا، يجوز العمل في يوم العيد، إنسان يعمل في يوم العيد ويتكسب في يوم العيد لا شيء في ذلك، ويوم الجمعة كذلك، ولا يجب أنه يأخذ أجازة في يوم العيد أو في يوم الجمعة، هذا غير واجب، ولكن هذا يوم أكل وشرب وذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. يوم العيد كان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد لهما يومين يلعبون فيهما، يومين بيلعبوا في هذين اليومين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أبدلكم الله عز وجل بهما يوم الفطر ويوم الأضحى. فهنا يوم الفطر ويوم الأضحى أيام عيد المسلمين، يجوز المسلم فيها أنه يرفع عن نفسه بالأكل بالشرب باللهو الذي ليس فيه شيء محرم. قال صلى الله عليه وسلم من أداها أي زكاة الفطر قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. لذلك المؤمن يتحرى أن يخرجها قبل صلاة الفطر، إلا إذا كان المسلم يعلم أن جاره هذا فقير وإنه محتاج لهذه الزكاة وراح يعطيه لم يجده فأخرها له بعد ما يرجع من صلاة العيد يعطيها له، يبقى هنا يجوز طالما أنه شال هذه الزكاة وأراد أن يعطيها ولم يجده فدخرها له لغاية ما يرجع بعد صلاة العيد يعطيها له، يبقى هذا معذور، له عذر في ذلك. أما تعمد التأخير لبعض الصلاة هذا غير جائز، يتعمد إلا للعذر، العذر مثل هذا، إن أنا عايز أعطي الزكاة لجاري وجاري مش موجود، ما لقيتوش قبل العيد، ولكن أعلم إنه بعد الصلاة يرجع إلى بيته، فلذلك يجوز إن أنا أشيلها له وأعطيها له بعد صلاة العيد. مقدار هذه الزكاة قد إيه هذه الزكاة؟ عرفنا من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا صاعا، وهي صاع بصاع النبي صلوات الله وسلامه عليه. في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. صاعا من تمر، صاع من تمر، صاع التمر يعمل حوالي كيلو ونص من التمر، صاع الزبيب كذلك يعمل حوالي كيلو ونص من الزبيب. هنا في الحديث ذكر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، صاع الصعيد يعمل حوالي 1600 جرام، حوالي كيلو ونص وشوي من الشعير. في حديث آخر لأبي سعيد الخدري قال كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، صاعا من طعام. والظاهر أن كلمة طعام هذه كانت في عهدهم تطلق على القمح على البر، فذكر صاعا من طعام، وصاع القمح بيعمل حوالي 2 كيلو وربع تقريبا من القمح. قال أبو سعيد كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب أو صاعا من تمر، قلنا صاع التمر يعمل حوالي كيلو ونص، أو صاعا من أقط، الأقط عبارة عن لبن، لبن معيز ونحوها، يأخذوا الأعراب ويجففوه يخلوه زي الحجارة محجر عامل زي القرص، زي القرص كده شكله عامل زي القرص، ويدخرونه هذا اللبن كأنه يأخذوا ويجففه ويحطه في الشمس وبعد ذلك تحول يبقى عامل زي القرص. هذا الأقط كانوا يأخذوه بعد كده يدوفوا المية أو يكسروه ويطحنوه ويأكلوه مع الطعام، كان طريقتهم في الطعام. لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم نوع، ما فرضش حاجة واحدة من تمر، هذا يشق على الناس، مش كل الناس هيجد التمر، أهل المدينة يجدون، الأعراب لا يجدون التمر، يجيب منين تمر؟ فالذي يوافق الأعراب حيكون الأقط، الأقط هذا الذي عندهم، هم بيحلبوا كلهم المواشي اللي عندهم أو يحلبوا المعيز اللي عندهم ويأخذ اللبن وبعدين يجففوا ويحولوا إلى هذه الأثوار من الأقط. فنوع النبي صلى الله عليه وسلم بحسب الواجب وبحسب طعام الناس، اللي طعامه التمر اللي طعامه القمح اللي طعامه الشعير، يبقى يأخذ من الطعام بحيث كل إنسان بيأكل الطعام الذي يليق به والذي يكون عنده متوفرا هذا الطعام والذي تعود عليه. فقال كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب أو صاعا، يبقى كنا نخرج هذه الأشياء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كنا نخرج، هل معناه أنه لا يجوز إخراج غير هذه الأشياء؟ الراجح أنه يجوز، أنه كنا نخرج معنا هذه الأشياء التي كانت موجودة، فكنا نخرج هذه. وفي حديث ابن عمر ذكر حاجتين اثنين بس، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فرضها. فقد يؤخذ من هذه اللفظة أن الفرض هو صاع من تمر أو صاع من شعير فقط، ولكن حديث أبي سعيد بيّن أن هذا الحصر غير مراد، هذا الحصر غير مراد، لأنه قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وإحنا كنا بنخرج أصناف أكثر من ذلك كما ذكر هنا في الحديث. وفي رواية أخرى قال كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام، قال أبو سعيد وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر، كان طعامنا بدا الطعام الذي كانوا يجدونه. فإذا وجد ناس في بلد أخرى ليس عندهم من هذا الطعام شيء، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلفون بأنه يبعثوا يجيبوا من بلد تانية هذه الأطعمة ويخرجونها في الزكاة، ولكن الموجود عندهم غالب قوت البلد التي هم فيها فيخرجون من الأقوات الغالب. لمسلم كنا نخرج زكاة الفطر ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا عن كل صغير وكبير وحر ومملوك من ثلاثة أصناف، صاعا من تمر، صاعا من أقط، صاعا من شعير. فذكر هنا ثلاث أصناف، في الحديث الآخر ذكر أربع أصناف وأكثر. قال فلم نزل نخرجه حتى كان معاوية فرأى أن مدين من بر تعدل صاعا من تمر، كأن هنا التعديل والنظر في عند أهل الشام عندهم القمح، قمح كبير وقمح جيد، فوجد أن قيمة مدين بس نص صاع من القمح تساوي صاعا من تمر المدينة، فعدل هذا بذلك، فاختار ذلك معاوية. ولكن أبا أبو سعيد رضي الله عنه قال فأما أنا فلا أزال أخرجه كذلك. وإن كان جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فيه مثل ذلك إخراج نصف الصاع من ذلك. اشترط جمهور أهل العلم في المخرج من الزكاة من زكاة الفطر أن يكون من الأقوات التي تجب فيها زكاة الحبوب والثمار، يعني الفقهاء لم يتوقفوا على الأربع أصناف اللي مذكورة في الحديث، ولكن قالوا من الممكن أكثر من ذلك بحسب أقوات الناس، فقالوا تخرج من البر، الشعير، الذرة. الذرة غير موجودة في الحديث، ولكن الذرة أنفع من الشعير للناس، قال الذرة. الأرز أنفع من الاثنين للناس، والعدس والفول والتمر والزبيب ونحو ذلك، فلا يوجد شيء من غيرها إلا الأقط والجبن واللبن، ففيه خلاف. فالعلماء اللي قالوا الأقط هل يقاس عليه؟ إذا كان الأقط عبارة عن لبن مجفف، طب ما اللبن أفضل منه وأجمل منه للفقير وأنفع منه للفقير، فقال بعض أهل العلم يخرجون اللبن مكان الأقط. طب إذا كان اللبن، طب اللحم ما هي أجمل للناس وأفيد للناس من ذلك؟ فبعض أهل العلم زي أبي عبد الله بن حامد من الحنابلة قال إنه يجزي الجبن واللبن واللحم، ولكن قيد بأنه عند عدم الأصناف المنصوصة، يعني إذا كانت الأصناف اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث مش موجودة يبقى على ذلك إخراج هذه الأشياء. والراجح أن هذا بحسب الأنفع للفقراء، الأنفع إذا كانت أشياء هي قوتا للفقراء وهي أنفع لهم فلا شك أن اللحم أنفع للفقراء من الشعير، أنفع بكثير لهم، فعلى ذلك ما كان أنفع لهم واحتاجوا إليه ووجد ولم يوجد شيء من الأصناف اللي نص عليها في الحديث، فعلى ذلك يجوز إخراج الصاع منه. طيب هل يجوز إخراج الدقيق بدلا من القمح؟ الراجح أنه يجوز، ولكن يخرج بالوزن، يخرج بالوزن وليس بالصاع. هتفرق إيه؟ صاع القمح هيعمل 2 كيلو وربع من القمح، صاع الدقيق هيعمل حوالي كيلو ونص من الدقيق، الدقيق بيبقى الحجم بتاعه أكبر هايش، فعلى ذلك إذا أخرجنا الدقيق يبقى بالوزن بتاع القمح، لأن الأصل هو القمح، يبقى عن كل فقير عن كل نفس هيكون 2 كيلو وربع من الدقيق زي ما بنخرج من القمح. هنا مسألة وهي إخراج القيمة، طب هل ممكن بدل هذه الأشياء إذا كان البلد ليس فيها طعاما نقدر أن نقول هو قوت الناس، يعني أهل المدينة كان القوت بتاعهم التمر، عندهم تمر وعندهم الماء، ممكن يعيشوا على كده شهور، يأكل تمر ويشرب الماء، وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها إنما هما الأسودان التمر والماء. طيب إذا كان في بلد فيها تمر وفيها الماء بس مش قوت، فهل يلزم أنه يخرج هذه الأشياء ويلزم الفقير أن يأخذ هذا؟ إذا أخرج فهذا جائز وهذا مجزئ، لكن فرضنا أن الفقير مش عايزه، لا يريد هذا الشيء، هل يلزم أنه هو ده الزكاة اللي هنعطيها لك وغيرها لا لا تأخذ الغير؟ هذه المسألة اللي اختلف فيها الفقهاء، فقالوا هل يجزي إخراج القيمة، يعني بدل ما أعطي للفقير الشيء الذي لا يأكله أو قد يأكله بس مش على طول، فهل إن يلزم أن أخرج هذا الشيء ولا من الممكن أن أعطيه القيمة ويشتري الطعام الذي يريده؟ هنا اختلف الفقهاء فيها، فذهب الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد إلى أنه لا يجزي إخراج القيمة، وعمموا في كل الأشياء، قالوا القيمة سواء في زكاة المال أو في زكاة الفطر. زكاة المال مهما كان بتبقى هذه الزكاة، زكاة النقدين ذهب والفضة، زكاة بهيمة الأنعام، زكاة العروض للتجارة، زكاة الحرص والزرع، هنا أي نوع منها قالوا لابد من إخراج الشيء اللي نصت عليه الشريعة، وهذا كلام صحيح. ولكن هل إذا أخرج القيمة في هذه الأشياء مع الضرورة تجزئ ولا لا تجزئ؟ الظاهر أنها تجزئ في أحوال في إخراج القيمة عن هذه الأشياء، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في الإنسان الذي يبيع الثمار بتاعته، إذا كان عنده حديقة، الحديقة أخرجت البلح الذي يتمر يتحول إلى تمر، وأخرجت العنب الذي يتزبب يتحول إلى زبيب، ثم باع هذا كله بعد بلوغ صلاحه، لما باع هذا قبض المال. طيب هو الذي زرع ويلزمه الزكاة، الآن باع كل المحصول، المشتري اشترى محصوله ملوش دخل بالزكاة في هذا الشيء، البائع باع المحصول كله، طيب حيطلع الزكاة منين؟ هل يلزم البائع أنه يشتري زبيبا ويشتري تمرا فيخرجه؟ هنا يقول شيخ ابن الإسلام ابن تيمية رحمه الله الراجح أنه لا يلزمه ذلك، بل يجزئه أن يدفع من المال الذي أخذه نصف عشره أو عشره للفقراء، ولا يلزم بأن يشتري لأنه الآن غير مالك لزروع ولا لثمار، حتى نقول لابد من إخراجها، ولا يكلف أن يشتري هذه الأشياء. وضرب مثالا آخر في هذه المسألة بالإنسان الذي عنده من الإبل خمس من الإبل ووجبت عليه شاة وليست عنده الشاة، هل يجزي أن يدفع ثمن هذه الشاة للفقراء ولا لابد أن يذهب فيشتريها؟ فذكر أن الأعدل من الأقوال أنه يجوز أن يشتري ويجوز أن يدفع ثمن الفقراء ولا يكلف أن يخرج شيئا ليس موجودا عندهم. هذا في زكاة المال. زكاة المال ذهب الإمام أبو حنيفة ومثله الإمام البخاري وقبلهما الإمام عمر بن عبد العزيز رضي الله عن الجميع إلى أنه يجوز إخراج القيمة، قيمة هذه الأشياء في الزكاة. هؤلاء المجوزون لإخراج القيمة حيجوا في زكاة الفطر من باب أولى، في زكاة الفطر إخراج قيمة هذه الأشياء. دليلهم في ذلك ما رواه الإمام البخاري عن طاووس قال قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن ائتوني بعرض ثياب خميس أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. فكأن فقه معاذ رضي الله عنه لما جمع الزكاة من أهل اليمن فوجد أن الأهون على الناس والأهون لأهل المدينة أنه يأخذ منهم بدل هذه الأشياء أن يأخذ ثيابا، أهل المدينة يحتاجون إليها فيأخذ منهم ثيابا، فاحتج البخاري بذلك. وإن كان أهل العلم يقولون هذا الحديث مرسل، رواه الإمام البخاري عن طاووس عن معاذ، وطاووس لم يلقى معاذ رضي الله عنه ففيه انقطاع. قالوا وأجاب الحافظ ابن حجر ولكن كون الإمام البخاري يحتج به معناه أنه صحيح عند الإمام البخاري رحمه الله. ذهب عبد القاضي أو القاضي عبد الوهاب المالكي إلى أنهم كانوا يطلقون على الجزية اسم الصدقة، بيقول يعني اللي كان بيأخذها منهم معاذ ثيابا دي كانت جزية ما كانتش زكاة، ورد ذلك الحافظ ابن حجر وقال هذا متعقب بقوله مكان الشعير والذرة، ولم يعرف أن معاذا كان يأخذ منهم في الجزية شعيرا ولا ذرة، وإنما هذه كانت في الزكاة. فالغرض أن بعض أهل العلم منهم الإمام أبو حنيفة وقبله عمر بن عبد العزيز ومنهم الإمام البخاري رحمه الله ومنهم سفيان أيضا إلى أنه يجوز إخراج القيمة، فقول الجمهور أن إخراج القيمة لا تجوز ولا تجزئ. هنا لا تجزئ فيها نظر، فيها نظر، لأن بعض أهل العلم ذهبوا إلى الإجزاء فيها وخاصة إذا كان الأنفع للفقراء ذلك. ومن أجمل الكلام في ذلك كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول في كلام طويل له قال يجوز إخراج القيمة في الزكاة لعدم العدول عن الحاجة والمصلحة. هنا إخراج القيمة للمصلحة وإخراج القيمة لحاجة الفقراء. قال: مثل أن يبيع ثمرة بستانه أو زرعه، فهنا إخراج عشر الدراهم يجزئه ولا يكلف أن يشتري تمرا أو حنطة. قال: وقد نص أحمد على جواز ذلك. ومثل أن تجب عليه شاة في الإبل وليس عنده شاة، فإخراج القيمة كاف ولا يكلف السفر لشراء شاة. أو أن يكون المستحقون طلب القيمة، وهذا الشيء الثالث الذي يذكره وهو هام جدا في فهم ذلك. إن الفقير عايز إيه؟ الفقير عايز إيه؟ هل هو عايز الشعير؟ هل هو عايز القمح؟ ولا هو يتشوف لشيء آخر؟ وخاصة في العيد الفقير عايز يأكل زي ما أنت بتأكل، أنت بتأكل كحك وبتأكل قرص وبتأكل أشياء جميلة عندك، وبعدين بتلزم الفقير لا أنت لازم تأكل من هذا. هنا الصواب قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنها تجزئ. أما القول بعدم الإجزاء هذا فيه نظر، فالراجح أنه إذا دفع للفقير قيمة هذا الشيء فيشتري الطعام الذي يريده به، فالراجح أنها مجزئة للفقير، أنها خرجت عنه الزكاة. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله: أو أن يكون، يعني من ضمن الصور اللي يجوز إخراج القيمة، أن يكون المستحقون طلبوا القيمة لكونها أنفع لهم فهذا جائز، لكونها أنفع لهم أنها جائز. في مجموعة الفتاوى بيذكر هذه المسألة في كلام طويل يقول رحمه الله فيها: فإن كان آخذ الزكاة يريد أن يشتري بها كسوة فاشترى رب المال له بها كسوة وأعطاه فقد أحسن إليه، يعني في زكاة المال إذا كان حيديله المال هذا الصواب أن يعطي المال. لكن فرضنا أن الفقير طلب منه: لا أنا عايز ثياب، ألبس ثياب، ما عندي ثياب، فبدل ما تديني فلوس اشتري لي من السوق بزلة أو شيء ألبسه، فيجوز له أن يشتري له ذلك. ثم قال رحمه الله: وأما إخراج القيمة للحاجة والمصلحة أو العدل فلا بأس به، وذكر الأمثلة التي قدمناها عنه. وذكر أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة ممنوع منه، إذا أخرجها لغير حاجة، إن الناس محتاجين لهذا الشيء فهو عدل عنها لشيء آخر، فهو دار مع مصلحة الفقير، ما الذي يحتاج الفقير إليه. فقال ومثل لها بأن يكون المستحقون للزكاة طلبوا منه إعطاء القيمة لكونها أنفع فيعطيهم إياها. قال: إن الفقير قد يأخذ ما لا يحتاج إليه، بل قد يبيعها فيغرم أجرة المناجي، وربما خسرت فيكون في ذلك ضرر على الفقراء. مسألة التقييد بأنه لازم إخراج هذه الزكاة من هذه الأصناف، نقول أنه يجوز إخراجها مما أخرجه الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا خير، ويجوز إخراج القيمة في ذلك وبحسب الأنفع للفقراء في الحالتين، ولا نقول أنه لا تجزئ القيمة في ذلك، وهذا أعدل الأقوال كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله. هذا الكلام اللي فيه زكاة الفطر، وننصح الإخوة بإخراج الزكاة من الآن حتى لا يأتي عليهم العيد وهم لم يخرجوها. وقبل أن تعطي الزكاة للمسجد أو لحد غريب، انظر في العيلة، انظر في أهلك، الأقربون أولى بالمعروف. إذا أعطيت القريب الفقير فأنت تتصدق عليه وتصل بهذا الشيء، فهو أولى من أن تعطي الإنسان الغريب، وفي كل خير، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.